أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك من تأمل وتوقف في صحة عقد المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه، لكن مما قدمنا من الدليل عليه ما رد كل الدعاوي والتوهمات في المسألة يتضح قوة هذا القول وضعف التوقف. وهناك من انتصر للتوقف بوجوه ثلاثة، ثالثها كان النقض بالعقد الصادر من الهازل، وأنه كالصادر من المكره في الاشتمال على القصد، مع أنهم في المكره لا في الهازل لا يقولون لو رضي به وأراده جدا بعد وقوعه فإنه يصح، فليكن عقد المكره كذلك للتساوي. قلنا هذا الثالث ما ذكر الجواب عليه، ولعله لوضوحه وظهور الفرق بين عقد المكره وعقد الهازل بناء على أن المكره ليس فقط قاصدا إلى خصوص المعنى استعمالا، بل هو أيضا يريده جدا. وقد يؤيد ما تقدم من المصنف من الشاهد الذي ذكره على أن للمكره قصدا، وهو الشاهد من معنى الإكراه عرفة، فإنه إذا قيل إن فلانا أكره على البيع أو باع مكرها فظاهره أنه باع قاصدا، وإن لم يكن طيب النفس. سابقا كنا فسرنا بأنه باع قاصدا بمعنى القصد إلى الاستعمال انسجاما مع بقية كلام المصنف، لكن من المحتمل جدا أنه يريد أن المكره كغير المكره فيما يأتي به من عقد بلا أي فرق سوى الرضا وعدمه، فمعنى أن فلانا أكره على البيع أو أنه باع مكرها أنه صدر منه البيع كما يصدر من غيره، لكن من غيره يصدر عن طيب نفس، منه يصدر بالإكراه. هذا هو الفرق فقط، فيكون بمعنى أن للمكره قصدا إلى المعنى استعمالا وإلى تحققه في الواقع الخارجي جدا، لا أنه قصد إلى المعنى وأوجده إنشاء بداع آخر كما في موارد الهزل ونحوه، أوجده إنشاء لأنه يريده جدا وباطنا، لكن إرادة أرغم عليها أحدثها أو حدثت له من غير طيب نفس، استجاب فيها للمكره، إذا كان هذا هو معناه فالفرق واضح، فإن الهازل لا إرادة جدية له، ويكون ما أنشأه مجرد صورة خارجية للمعنى، صورة إنشائية، فلا يصح النقد على ما يقال من صحة عقد المكره بالعقد الواقع من الهازل. أما إذا كان مراد المصنف كما كنا فهمناه أن المكره ليس له قصد إلا إلى المعنى على مستوى الاستعمال، فحينئذ يصعب بيان الفرق بين عقدي الهازل والمكره، كلاهما قاصد إلى اللفظ وكلاهما قاصد إلى معناه على مستوى الاستعمال، وكلاهما على هذا التوجيه لا يريده جدا، فأين الفرق بينهما؟ وقد كان المصنف سابقا عبر بأن الهازل دون المكره في القصد، إذا فسرنا الدونية بفقده الإرادة الجدية واقتصار القصد على الاستعمال دون المكره، قاصد فهو قاصد استعمالا ومريد جدا، إذا فسرنا الدونية بهذا كان الفرق واضح، أما إذا لم نفسرها بهذا ولم نقل باختصاص المكره بالجد وفقده من الهازل، فتصور الدونية والتفاوت بينهما صعب، لا نجد جهة يتفاوتان فيها. لعله يأتي كلام لاحقا ينفعنا في هذه النقطة. المهم الآن هو التعرض للوجهين الأولين من وجوه الانتصار للتوقف في المسألة، وأول الوجهين التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنا أذكرك في كلام سابق استطرادا كنا ذكرنا احتمال أن يقال إن هذه الآية ليس فيها دلالة على اعتبار المقارنة لصحة التقييد بها، يقال تجارة عن تراض مقارن، لكن الصحيح أن ظاهرها لو خليت نفسها من جهة عبارة تجارة عن تراض، كون الرضا موجودا فينشأ عنه عمل التجارة فيكون تجارة عن تراض، عن رضا، تراض الفعل من الطرفين، لا يهمنا من الطرفين، ننظر إليه في كل واحد على حدة، من هذا الطرف يكون رضا ويصدر منه التجارة، يقول بعت أو اشتريت أو كذا عن هذا الرضا، وكذلك الآخر فيقع تجارته مقارنة، ظاهره هذا، وزيادة قيد مقارنا عن تجارة عن تراض مقارن، هذا حينئذ لتأكيد المعنى الظاهر من دونه، لأنه يؤسس معنى غير ظاهر من العبارة من دون هذا اللفظ. إذن هذا الوجه هذا ظاهر الآية، وبناء عليه لابد من الاقتران، ولا يكفي أن يرضى المكره لاحقا، وحيث لم يكن له رضا مقارن فقد وقع عقده بلا شرط، فيقع فاسدا ولا يصح بالرضا اللاحق، لأن الرضا اللاحق لا يحصل الشرط، فإن الشرط ليس ذات الرضا كيفما كان، بل الرضا مقارنا وقد فات محله، لم يعد ممكن أن تصحيح العقد. هذا الوجه الأول. في الجواب نقول إن الاستدلال بهذه الآية إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف. قد تقول هذا الذي بينته ليس فيه تمسك بالمفهوم، بل بظهور العبارة في نشوء التجارة عن التراضي الذي يقتضي التقارن بينهما. قل نعم صحيح، لكن الذي نريد أن نقوله إن هذا بهذا المقدار غاية ما يدل عليه هو أن التجارة في فرض الوقوع مقارنة للرضا هي تجارة صحيحة، مورد الآية، لكي تدل على أنه لا يصح إلا في هذا ويبطل في غيره، مثل تجارة مع رضا لاحق كما في محل الكلام في المكره، هذا يحتاج إلى مفهوم، مفهوم الحصر أو مفهوم الوصف، ليدل على أن ما ذكر من مورد التجارة الناشئة عن الرضا والمقارنة له هو مورد حصري، الحكم مخصوص به ومنتف عما سواه من مثل اللحوق، فرض لحوق الرضا. إما هذا الثبوت على وجه الاختصاص الذي يعني الانتفاء عما سواه، إما من جهة مفهوم الحصر، وإما من جهة مفهوم الوصف، لكننا سنرد كلا الوجهين، فتكون النتيجة أن غاية ما دلت عليه الآية الصحة في مورد اقتران الرضا بالتجارة، غايته أنه مع الاقتران هناك صحة، أما أنه مع عدم الاقتران فلا صحة، ليدل على الاختصاص به وكون الشرط هو الاقتران فلا دلالة له لها عليه. والحديث أولا عن مفهوم الوصف، عن مفهوم الحصر، والمقصود بالحصر النفي مع الاستثناء، لا تأكلوا إلا، مثلا تقول لا تضرب أولادك إلا زيدا مثلا، هذا يفيد حصر النهي عن الضرب في غير زيد، وأما زيد فلا، له حكم آخر. بمفهوم الحصر، بمفهوم حصر النهي في غير زيد، يفهم أن زيد ليس فيه نهي، يجوز ضربه. هنا نريد أن نقول حصر النهي بموارد أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيدل بالمفهوم على عدم النهي فيما سواه، سوى المستثنى منه، لأن الحصر كما قلنا هذا المفهوم مبني على الاستثناء، النفي والاستثناء. لا كذا إلا في كذا مثلا، فيفيد اختصاص النفي أو النهي بحسب الآية في المستثنى من، وانتفاء عن المستثنى، يعني عن تجارة، عن تراض. فكل ما سوى التجارة عن تراض منهي عن أكل المال به، وهو أكل المال بالباطل، وأما التجارة عن تراض فهي المشروعة، والمفروض أن التجارة عن تراض يعني الناشئة عنه والمقارنة له، فيثبت المطلوب. والجواب عن هذا أن الاستثناء هنا لا يدل على ما ذكر على الحصر، أو أن هذا النحو من الحصر لا مفهوم له كما ذكر، وذلك لأن الاستثناء منقطع وغير مفرغ. ما معنى منقطع وما معنى غير مفرغ؟ أما المنقطع فهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وغير داخل تحته لولا الاستثناء، كما يقال جاء القوم إلا حمارا، المستثنى وهو الحمار من غير جنس المستثنى منه وهم القوم، إلا على احتمال، على بعض الاحتمالات يكون جنسا واحدا، لكن في العادة في المتعارف الحمار حمار القوم جنس آخر، هذا يسمى منقطعة، ويقابله المتصل وهو الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، مثل جاء القوم إلا زيدا، هذا معنى المنقطع مقابل المتصل، عليكم السلام. والذي يفيد الحصر هو المتصل، وأما المنقطع فلا، والاستثناء في الآية منقطع، وذلك لأن المستثنى من هو أكل المال بالباطل، والمستثنى التجارة عن تراض، والتجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل، فهذا استثناء منقطع. وسأقول لك لاحقا ما الوجه في كون المنقطع لا يفيد الحصر ولا يدل على المفهوم، لكن قبل ذلك أبين المقصود بالمفرغ، فأقول المفرغ هو ما لا يذكر فيه المستثنى منه، مثل ما جاء إلا زيد، زيد مستثنى، المستثنى منه مثل القوم مثلا محذوف لم يذكر، مثل هذا يسمى مفرغة. ووجه التسمية أنه مع حذف المستثنى منه يتفرغ العامل للعمل فيما بعد إلا، حتى كأنها غير موجودة. ما جاء إلا زيد، يقولون زيد هنا معرب فاعلا لجاء، كأن إلا غير موجودة، كأنك قلت ما جاء زيد، من حيث العمل كأنك قلت ما جاء زيد، وإلا من حيث المعنى ما جاء زيد نفي لمجيء زيد، بينما ما جاء إلا زيد إثبات لمجيء زيد، لكن من حيث العمل والإعراب هذا العامل الفعل جاء عامل في زيد وعامله زيد، كأنه لم ينقطع زيد عن الفعل بإلا، فمع ذلك مع حذف المستثنى من لما لم تذكر القوم مثلا يتفرغ هذا العامل للعمل فيما بعد إلا، كأن غير موجودة. وبهذا اللحاظ ظهر لك أن غير المفرغ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وأن تسميته بغير المفرغ من باب أنه مع ذكر المستثنى منه يكون عامل أو يكون بل الفعل عاملا في المستثنى منه، ما جاء القوم إلا زيدا، وأما زيد فليس كما في الحالة الأولى كأنه لم يكن معه إلا في اتصاله بالعامل وكونه معمولا له، ولذلك عمل فيه إلا، عمل الاستثناء فيه. الآية من هذا القبيل، ما ذكر فيه المستثنى منه وليست مفرغ، لأنه صرح بالمستثنى منه وهو أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا. إذن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل، وهو غير مفرغ وليس بمفرغ. قلت الذي يفيد الحصر وبالتالي يكون له المفهوم من الاستثناء هو المتصل وليس المنقطع. الوجه في هذا أن أداة الاستثناء في المنقطع تكون بمعنى لكن الاستدراكية، مثلا إذا قلت جاء القوم إلا حمارا هذا منقطع لاختلاف جنس المستثنى مع جنس المستثنى من، جاء القوم إلا حمارا، كل هذا بمنزلة قولك جاء القوم لكن جاء القوم لكن حمارهم لم يجئ أو لم يجئ حمارهم، إذا كان بمعنى لكن الاستدراكية يخرج عن معنى الحصر، وإذا خرج عن معنى الحصر لم يكن معنى للبحث في أن له مفهوما أو لا. إذن إذا كان منقطعان كانت إلاه بمعنى لكن الاستدراكية فلا يفيد حينئذ حصرا، ولا يبحث حينئذ عن وجود مفهوم له وعدم. هذا وظاهر المصنف أن عدم إفادة الحصر في الآية لسببين: الأول أن الاستثناء منقطع، والثاني أنه غير مفرغ. لكن بحسب الظاهر العبرة ليست إلا بالانقطاع، عدم الحصر هنا للانقطاع، الحصر وعدمه مرتبط بالانقطاع والاتصال، وأما المفرغية وعدمها فلا أثر لها. فلو كان الاستثناء متصلا وإن لم يكن مفرغا، يعني كان مستثناه أو المستثنى منه محذوفا، مثل ما جاء القوم إلا زيدا، الاتصال واضح، القوم هم المستثنى منه وزيد المستثنى، جنس واحد، لكن لا تفريغ، لأن التفريغ يعني عدم ذكر المستثنى منه، وهنا ذكر المستثنى منه، فهذا إذن متصل غير مفرغ. فلو كان متصلا وإن لم يكن مفرغا لأفاد الحصر ودل عليه، وفي هذا المثال ما جاء القوم إلا زيدان هو يدل على حصر المجيء في زيد، وبناء على مفهوم الحصر فإنه يدل على نفي المجيء عمن سوى زيد. سهم بينهم كلام أنه الدلالة على ما تسميه المفهوم في الحصر، يعني على حكم غير زيد، هي بالمفهوم أو بالمنطوق؟ هناك من يقول بالمفهوم، ما جاء إلا زيد حصر المجيء في زيد فيدل بمفهوم الحصر على انتفائه عما سواه. هناك من يقول بالمنطوق، ما هو في اللفظ قال ما جاء إلا زيد، ما جاء غيره ما جاء مثلا. على كل هذا كلام بينهم، يمكن لقال أن يقول هو ما قال ما جاء غير زيد، ما نسب المجيء المنفي إلى غير زيد، نفاه في سياق الاستثناء ما جاء إلا زيد. فهذه صورة، لكن في صور أخرى ما جاء القوم إلا زيدا، وقال ما جاء القوم، ما يحتاج إلى مفهوم مثلا. بغض النظر عن هذه الجهة، إذا كان هناك اتصال دل على الحصر وبناء على المفهوم نفاه عما سوى المحصور فيه بالمفهوم، وإن لم يكن مفرغا فلا عبرة بالمفرغية وعدمها. وسيجيء من المصنف في بحث الفضول التعرض للآية ودلالتها، لأن في الفضول مثل هذا الإشكال، أن الآية تقول يعتبر في التجارة أن تكون عن تراض، أي مقترنة برضا من له الرضا، والفضول عقده ليس بمقترن برضا من له الرضا. هناك سيرد على دلالة الآية ويقول لا تدل، لأنها لا تدل على أصل الاقتران، بل ظاهرها الاقتران، لكن كما قلت حتى تفيد اعتبار هذا الاقتران لابد أن تدل على حصر المعتبر أو ما ورد الحكم بالصحة في خصوص ما كان معه اقتران، ونفي ذلك عما سواه، إما بمفهوم الحصر أو بما يأتي بمفهوم الوصف، حينئذ تدل على أنه إذا لم يكن اقتران كما في مورد لحوق الرضا كالمكره والفضولي فلا صحة ولا مشروعية وتنفع في مدعى الخصم، لكننا سننفي مثل هذا ونحن بصدده الآن. هناك سيذكر الآية ويتعرض لها وسيجيب بما قلته من أنه لا دلالة لها على الحصر لأن الاستثناء منقطع ولا يتعرض للمفرغية وعدمها أصلا، كأنه بان حينئذ على أن المفرغية وعدمها ليس لها أثر، إن كان اتصال أفاد الحصر ولو مع عدم المفرغية، وإن كان انقطاع لم يفد الحصر ولو مع المفرغية. هذا يؤكد ما نريده هنا، وأن المدار على الاتصال والانقطاع، هناك سيصرح فقط بكون الاستثناء منقطعا كيفما كان. هذا كله من جهة مفهوم الحصر، والمتحصل من الكلام أن الآية لا تدل على الحصر في التجارة الناشئة عن تراض المقارنة له. نعم حكمت بالصحة في هذا المورد، هل حصرت فيه لينتفي الحكم بالصحة عن غيره من الموارد مثل مورد الرضا اللاحق؟ نقول لم تدل على الاختصاص به، لأن الدلالة عليه تكون من جهة مفهوم الحصر ولا مفهوم للحصر، ولا حصر أصلا هنا أيضا. وأما محاولة إثبات ذلك من جهة الوصف، فالمقصود بالوصف أن الآية دلت بالاستثناء من النهي على حل التجارة الموصوفة والمقيدة بكونها عن تراض، وبمفهوم الوصف نقول فينتفي الحكم بالحل في مورد التجارة من غير تراض بمعنى المقارنة، لظهور عبارة تجارة عن تراض في المقارنة، فيدل مفهوم الوصف على بطلان، على عدم مشروعية التجارة مع الرضا اللاحق كما في المكره محل الكلام. فهذا يجيب عنه بجوابين: أولا أنه قد تقرر في محله من الأصول أن الوصف ليس له عندنا مفهوم، وفائدته مجرد تحديد موضوع الحكم، وأن الحكم ثابت في دائرة هذا الموضوع الخاص المحدود بحد هذا الوصف والمقيد به. الحكم بالصحة بالمشروعية مثلا ثابت في دائرة التجارة المقارنة للرضا. قد تقول ويجيء في ذهنك: أليس معنى هذا أن الحكم منتف خارج هذه الدائرة وهو عبارة أخرى عن المفهوم؟ نقول هناك فرق بين الحكم المجعول على الموضوع في الدليل وبين سنخ الحكم الذي قلنا إن فائدة الوصف مجرد تحديد الموضوع بالنسبة إليه والحكم الذي يصطلح فيه بالشخص أي المجعول في شخص الدليل، وإلا هو قد لا يكون شخصيا، فإن الأدلة في الشرع تساق لأحكام كلية، لكن كلية من كل جهة، إلا أنها من جهة إنشائها في هذا الدليل، والإنشاء إيجاد، فهي لها جهة شخصية متشخصة بإنشاء المنشئ على خصوص موضوع كذا، ولو كان الموضوع كليا. هذا الحكم المنشأ في الدليل نصطلح فيه بالحكم الشخصي وإن كان هو كليا. هذا يتحدد في موضوع يبين سعته من ضيقه لحوق الوصف له، ويضيقه بخصوص دائرة، لولا الوصف لكان الموضوع أوسع دائرة. هذا ينتفي بانتفاء الوصف، فالحكم الكلي بإكرام أو بوجوب إكرام العالم العادل، وهو حكم كل شرع فرعي، يثبت على العالم في حصته العادلة مقيدا بهذا الوصف، وهو ينتفي هذا الحكم عن العالم إذا انتفى هذا الوصف. لكن انتفاء هذا الحكم الكلي، قلت كلي لكن له جهة شخصية لأنه أنشئ على هذا الموضوع بخصوصه، انتفاء هذا الحكم لا يعني انتفاء كل حكم بوجوب الإكرام عن العالم إذا لم يكن عادلا، ولعله يكون للعالم وجوب إكرام من غير جهة العدالة، مثل أن يكون هذا العالم مؤلفا مثلا، لا مانع أن يجيءك دليل آخر فيقول أكرم العالم المؤلف صاحب التأليف، في دليل ثالث أكرم العالم الذي درس أكثر من 10 سنين مثلا، وهكذا. كل حكم من هذه الأحكام كلي بمعنى أنه مجعول على العنوان الكلي، وينحل منه أحكام شخصية لجزئيات هذا الموضوع، هذا لا شك فيه، لكنه من حيث التشخص بخصوص هذا الموضوع ولو الكلي هو حكم شخصي، من حيث إنشاؤه في خصوص هذا الدليل على هذا الموضوع له جهة شخصية. هذا الشخص من جهة، الكل على جميع أفراد موضوعه من جهة أخرى، هو الذي ينتفي بانتفاء الوصف، لكن هل ينتفي كل حكم شبيه بهذا، كل وجوب إكرام حتى بمناط تأليفه، بمناط مدرسيته، بمناط آخر، أو لا؟ لو كان هناك ما يدل على انتفاء سنخ الحكم ونوعه الشامل لكل هذه الأحكام التي يمكن أن تنشأ عليه بخصوصية المؤلف وبخصوصية المدرس، كما أنشئت عليه بخصوصية العادل، لكان هناك مفهوم، يعني أنه إذا لم يكن وصف العدالة لا يكون حكم بوجوب الإكرام أصلا، ألف أم لم يؤلف، درس أم لم يدرس، وهكذا. لكن هل هناك ما يدل على هذا؟ نقول الوصف عندنا ليس له مثل هذا المفهوم، لا يدل إلا على تحديد الموضوع وتشخيص دائرته في خصوص ما يسعه القيد وفائدته انتفاء الحكم المنشأ. الشخص عند انتفاء الوصف وكفى بها فائدة، حتى لا تقول كما يستدل في الأصول لولا المفهوم لكان القيد لغوا، نقول لا هذه فائدته ولا يكون لغوا. واضح؟ إذن ليس للوصف مفهوم، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أصل فكرة أن للوصف مفهومان فإنما يفيد هذا المفهوم بشرط أن لا يكون للوصف فائدة أخرى غير الاحتراز. عندما نسلم أن الوصف مفهوما معناه أن الاحتراز المستفاد من التوصيف والتقييد ليست له فائدة إلا المفهوم، فائدته المفهوم. فإذا كانت فائدة المفهوم دل على المفهوم، لكن حينئذ نقول شرط أن يفيد هذا الوصف الذي يساق للاحتراز ولذلك يثبت به المفهوم، شرط أن يفيد المفهوم ألا يكون له فائدة إلا هذا الاحتراز بالحكم عما سوى مورد الوصف والقيد. إذا كانت هذه هي فائدة الاحتراز عن ثبوت الحكم في غير مورد الوصف دل على انتفائه في غير مورده الذي هو المفهوم. أما إذا كانت له فائدة أخرى غير الاحتراز المذكور فهنا أيضا لا يكون له دلالة على المفهوم، وإن سلم أصله أن للوصف مفهوم لكن شرطه هذا. هذه الفائدة مع وجودها لا يكون للوصف مفهوم، أو مع احتمالها إذا احتملناها لا يحرز أن للوصف مفهوما، وهي من قبيل أن يكون الوصف واردا مورد الغالب كما يقال في آية الربائب هي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم في سياق تعداد ما يحرم من الإناث على الرجل على الذكر، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم إلى آخره، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا إذا قلنا إن للوصف مفهومة فمعناه أن المحرمة هي الربيبة الموصوفة بكونها في الحجر، يعني تعيش عندها زوج الأم وتحت رعايته. وأما الربيبة أي بنت الزوجة التي لا تكون في الحجر، أفرض لازالت تعيش مع أبيها الزوج الأول للأم أو عند أوليائها جدها وجدتها ونحو ذلك، فهذه لا تكون محرمة على زوج الأم، وهذا يصطدم بحقيقة فقهية مسلمة تقول إنه لا فرق في الربيبة المحرمة بين التي في الحجر وغيرها. نقول أصلا الآية ليس لها مفهوم لتدل على هذا المعنى، ويحتاج إلى رفع اليد عن ظهورها في المفهوم بمثل هذه المقدمة الفقهية المسلمة، وذلك لأن قيد اللاتي في الحجور مسوق على الغالب، فإن الغالب في الربائب أن يكن مع الأم في حجر الزوج الجديد، لأن المرأة التي تتزوج ثانيا بعد موت الزوج الأول مثلا، لعله ينحصر، عنوان الربيبة في التي مات أبوها، بنت امرأة مات زوجها الأول أبو البنت وتزوجت ثانيا، ويمكن الشمول لفرض الطلاق، لكن احتمل أنه فعلا ليس في ذهني، احتمل أنه مختص بالتي مات أبوها. هذه الزوجة التي مات زوجها الأول فتزوجت ثانيا هي عادة محتاجة إلى التزويج، إذا غير محتاجة لا تتزوج، والمحتاجة إلى التزويج هي عادة التي لا زالت في الجملة صغيرة، ومثل هذه إن كانت لها بنت تكون عادة أيضا بنتا صغيرة محتاجة إلى الرعاية، لم تستقل تتزوج مثلا تذهب إلى بيت زوج وأمثال ذلك، فتحتاج أن تكون معها. فالغالب في مورد تزوج من مات عنها زوجها الأول مرة ثانية إذا كانت لها بنت أن تكون صغيرة محتاجة إلى رعايتها وأن تكون معها في حجر الزوج الثاني. هذه الغلبة أصبحت كأنها عنوان علامة على الربائب في مورد تزوج الأم ثانية، فوصفت الربيبة به بهذا العنوان من باب الغالب الذي أصبح كأنه عنوان الكل. وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي هن في العادة في الحجور، اللاتي كلهن تقريبا هكذا إلا القليل، فيكون بسوقه مساق الغالب لمجرد التوضيح كيف القيد الذي يكون مضطردا في الكل لا يكون للاحتراز عن شيء آخر، عن حصة أخرى، ويكون لتوضيح الموصوف والمقيد. هذا يشبه في ذلك، مع فرق أن ذاك دائمي وهذا غالبي عادي معتاد، يعني يكاد يكون دائميا يشبه الدائم، نزل منزلته في صحة التوصيف به والسوق بالحاضر والعنون به، حتى كأنه هو الجامع لكل الأفراد لا يشذ عنه شيء منها لفرط ندرة وقلة ما سوى. مثلا إذا كانت له مثل هذه الفائدة لا يكون له مفهوم، لا يكون صيغة للاحتراز، صيغة للتوضيح بهذا النحو، أو على الأقل لا يحرز أنه صيغة للاحتراز ليجزم بأن له مفهوم. ما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك أن الغالب أن يكون التجارة عن طراد، هذا هو الغالب في الواقع الخارجي. لاحظ الخارج، الغالب في التجارات والمبادلات أن تكون ناشئة عن تراض بين الطرفين، فمن الممكن جدا أن التوصيف بالنشوء عن التراضي الملازم لاقتران التجارة به قد سيق مساق الغالب، ولمجرد هذا التوضيح لا أكثر، وليس من باب الاحتراز، أو على الأقل لا نحرز أن التوصيف في الآية كان من باب الاحتراز، حتى يقال إن فائدة الاحتراز المفهوم بناء على أصل تسليم أن للوصف وللاحتراز به مفهومة. بناء على هذا فهذه الآية هي من جهة مفهوم الوصف، حالها كحالها من جهة مفهوم الحصر، ليست تدل إلا على أن الحكم بالصحة موجود في مورد وجود الوصف ومقارنة التراضي، أما أنه محصور في ذلك ومنتفٍ عن كل ما سواه ليدل على عدم الصحة في فرض تأخر الرضا كما في المكره، فليست لها دلالة على ذلك. فظهر من هذا النقاش كله تسليم المصنف دلالة عبارة تجارة عن تراض على المقارنة، واضح؟ تجارة عن تراض تدل على المقارنة، لكن هل هذه المقارنة معتبرة أم أن هذا مورد للحكم بالصحة لا ينافي الحكم بالصحة في مورد آخر؟ قال الآية من قبيل الثاني، حكم فيها بالصحة في مورد من دون منافات مع الحكم بالصحة في آخر، ليس فيها ما ينافيه. الذي ينافيه المفهوم الدال على الانتفاء فيما سواه، إما من طريق مفهوم الحصر وإما من طريق مفهوم الوصف باعتبار اشتمال الآية عليهما، على أداة الحصر يعني النفي والاستثناء، وعلى أداة الوصف وهي التوصيف بالقيد، وكلاهما ليس فيه دلالة على المفهوم كما شرحنا، فليس في الآية دلالة على الانتفاء عما سوى موردها. من هنا كنت نبهتك سابقا بعد أن ذكرت احتمال أن يقال إن الآية تصلح لإلحاق قيد الاقتران، فهذا ينبهك على أنها ليست في نفسها دالة على الاقتران، في يوم آخر قلت هذا ليس بصحيح عند المصنف وهو يسلم، وبحسب الظاهر هذا هو الصحيح، أنها ظاهرة عرفا في كون المورد هو المقترن بالتجارة. فالجواب الصحيح عندما نقول الآية لا تدل على اعتبار الاقتران ليس أن عبارة تجارة عن تراض ليست ظاهرة في التجارة المقترنة والناشئة عن الرضا، بل الجواب صحيح أنه وإن دلت عليه إلا أنها لا تدل على الاختصاص به، لأن الاختصاص إما بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف وكلاهما منتفٍ في الفرض. فالتفت جيدا، وأيضا علم أن ما ذكر المصنف من جواب عن الدعوة الأولى في الصفحة 331 في الصفحة 329، ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مدفوعة بالإطلاقات، ظهر أن المقصود من قوله مدفوعة بالإطلاقات ليس أن هنا إطلاقا يدل على أن المعتبر أو المحكوم فيه بالصحة هو خصوص التجارة ذاتها بغض النظر، ذاتها بمعنى التجارة مع الرضا، لكن ذاتها من حيث التقارن واللحوق لا يعتبر تقارن أو لحوق، لا يعتبر خصوص التقارن، التجارة مع أصل الرضا ولو متأخرة، إطلاقها عن التقييد بالمقارنة يدفع تلك الدعوة ويشهد على خلافها. ليس هكذا، لأن معنى أن إطلاقها عن التقييد عن المقارنة يشهد بخلاف تلك الدعوة يرجع إلى ما كنت ذكرته من أن هذه العبارة صالحة للتقييد بالمقارنة وعدم التقييد، فحيث لم تقيد إذن دلت على الأعم، وهذا الذي قلنا ليس بصحيح، بل هي ظاهرة في المقيد لكن ليس لها دلالة على الحصر فيه. فيصير المعنى أن العبارة وإن كانت ظاهرة في التجارة الناشئة من التراضي والمقارنة لا، والآية تدل على الصحة في هذا الفرض، إلا أنه لم يكن فيها مفهوم لا من جهة الحصر ولا من جهة الوصف يدل على الاختصاص بموردها والانتفاع عما سواه، فأصبحت من هذه الجهة مطلقة بعد نفي المفهوم في الآية، تكون حينئذ دالة على أصل اعتبار الرضا. صحيح عبارة تجارة عن تراض تدل على نشوء الرضا، نشوء التجارة عن الرضا ومقارنة التجارة للرضا، لكن إذا لم يتمم هذا بمفهوم يدل على الاختصاص في هذا المورد والانتفاع عما سواه، فغايته في آخر الأمر أن الآية دلت على أصل اعتبار الرضا والمقارنة مورد، والمقارنة المأخوذة في مورد الآية مورد الحكم بالصحة وليس يختص الحكم بالصحة فيه، فتكون مطلقة من جهة اعتبار التقارن وعدمه. واضح الكلام بهذا المعنى وهذا البيان فالتفت إليه. قال والكل كما ترى، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى، لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. أوضحنا معنى كليهما، لكن قلنا لا مدخلية لعدم التفريغ، لأنه لو كان متصلا لأفاد الحصر وبالتالي المفهوم بناء على أن الحصر مفهوما، وإن كان مفرغ أو وإن كان غير مفرغ كما قال ولم يضر عدم التفريغ، فالعبرة بالانقطاع والاتصال.
المفرغ دائما متصل.
دائما متصل.
لا يتصل دائما متصل، لأن المفرغ بتقدير لا شيء أو لا أحد، دائما متصل.
طيب افرض كان المفرغ دائما متصل،
ما يجي إشكال أنه منقطع أو غير منقطع، هذا إشكال ثاني صحيح يعني.
جيد، يعني في المثال الذي ذكرته تقول صحيح المستثنى منه غير مذكور ولكنه بتقدير كذا، جيد، لكن بحسب الظاهر الاصطلاح في التفريغ وعدم التفريغ مش مربوط بالتقدير،
لأنه لم يذكر فلابد أن تقدم للمستثنى شيء.
أي لكن هم أنا مع
جنسه،
لكن
لا شيء أو لا
صحيح شيء. لكن لماذا قالوا مفرغ وغير مفرغ؟
تسلط العام على تسلط العام.
زين، إذن التقدير لا يضر بتسلط العامل. ها؟ افرض مقدر كذا، لكن ما دام محذوفا فمن حيث العمل والإعراب كأنه غير موجود، فكونه من حيث المعنى دائما متصل لا ينافي أنه على كل حال من حيث ظاهر اللفظ غير، قد يكون مفرغا. وحينئذ العبرة بأي شيء؟ بالاتصال. وإذا لم يكن اتصال في الظاهر بل كان انقطاع لا يفيد الحصر، وإن كان المستثنى منه مقدرا وكان لو قدر لكان متصل. هذا الفرض لعله ليس بصحيح، إذا كان لو قدر يكون دائما متصلا، إذن ليش أفرضه معه منقطعا؟ طيب لو قدر لكان دائما متصلا صحيح، لكنه فعلا غير مذكور، وإذا كان غير مذكور فهو مفرغ أو غير مفرغ؟ غير مفرغ. ها؟
لو كان غير مذكور
إيه؟
فهو مفرغ،
فهو
مفرغ،
مفرغ، فهو مفرغ. إذا كان غير مذكور فهو مفرغ. طيب إذا كان مفرغ هو في نفس الوقت متصل، يعني غايته أن المدار على الاتصال والانقطاع، لكن يلازم الاتصال والانقطاع مفرغية وعدم مفرغية هكذا أو لا؟ لا يلازمه.
إذا كان هو متصلان فيجيها التفريغ اشكال ثاني غير الاتصال، لانه بتقول هو غير متصل زين، افرض انه مفرغ فهو متصل، غير لا يتصور في التفريغ الا الاتصال، فهناك اشكال ثاني.
وهو
اشكال ثاني انه اذا كان هو من جنسه، اذا كان هو من جنسه، فان تسلط عليه وهو غير مفرغ فلا يدعى على الحصر،
الذي يهمني هو أنه مع الاتصال والانقطاع جميعا يمكن فرض صورتي التفريغ وعدم التفريغ أو لا. إذا كان يمكن فأقول لا عبرة بالتفريغ وعدمه، العبرة بالاتصال. إذا كان تقدير الاتصال دائما عند الحذف
ومتصل،
يكون متصلا ومع ذلك يكون ماذا؟
غير مفرغ،
غير مفرغ، متصل غير مفرغ. طيب يفيد الحصر أو لا؟
وذاك لا يفيد الحصر، هو إشكال ثاني يعني، إشكال
أول لا يفيد الحصر،
هو منقطع. ولو قلنا
لا، ما تقول يقدر فيصير متصلا.
نعم،
ليش منقطع؟
الإشكال ثاني غير الإشكال الأول.
كيف غير الإشكال الأول؟
أقول حتى لو صار متصلا لكنه يكون من جهة عدم التفريغ.
هو هذا إشكالنا، إذا صار متصلا ندعي أفاد الحصر ولا يضر عدم التفريغ. ما أدري تفتهم ولا يضر عدم التفريغ، هذا مقصودي. على كل نتأمل أكثر نشوف. قال لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، المفرغ ما فرغ فيه العامل لما بعد إلا، وذلك بحذف المستثنى منه، وهنا لم يحذف فهو غير مفرغ. من جهة أخرى هو منقطع لأن الجنس مختلف، فظاهره الاعتبار بالسببين، لكن نحن قلنا في النقد لو قيل مثلا، لو قيل ما جاء القوم إلا زيدا، وهذا متصل أو لا؟ متصل، وما يحتاج إلى تقدير، هو مذكور فيه المستثنى منه اللي جنسه واحد، مع المستثنى، هذا متصل. طيب هذا مفرغ أو لا؟ غير مفرغ، لأن العامل لم يتسلط على ما بعد إلا، صحيح؟ طيب تقول له إفادة للحصر أو لا؟ ما جاء القوم إلا زيدا، ما يفيد الحصر؟ قل يفيده. إذن العبرة بخصوص الاتصال لا بالمفرغية، ولذا لو ثبت الاتصال وانتفت المفرغية كما هنا أفاده. ولو انعكس مثلا، كان هناك تفرغ يعني بحذف المستثنى من، وكان انقطاع، تقول لي لا واقع لهذا الفرض، لأنه مع الحذف نقدر، وإذا قدرنا نقدره من جنسه، صحيح؟ كل جيد، لكن نقضي في ذلك الفرض. لو كان للمفرغية وجودا وعدما تأثير، أخونا هنا مفقودة، ينبغي أن لا يكون حصر ولا عبرة بالاتصال، مع أنه يكفي الاتصال وحده، هكذا مدعانا يعني. قال السلام ورحمة الله. ومفهوم الوصف على القول به، هذا جواب عن الثاني، مقيد بعدم ورود الوصف. إذن الجواب الأول لا نقول به، لكن على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، يعني يكون فائدته الاحتراز ليثبت له المفهوم، لا فائدة أخرى كما في مورد سوقي على الغالب التي تشبه فائدة التوضيح لا أكثر، لكن التوضيح بوصف غالب لا دائم، كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوع، هذا ليس شيئا جديدا، يعني ودعوى أنه هنا للاحتراز فيفيد المفهوم، وليس كما تقول مسوق للغالب وله فائدة أخرى غير الاحتراز، هذا ممنوع بعد ما ذكرناه من وجود هذه الفائدة، وعلى الأقل من احتمال هذه الفائدة وعدم إحراز الاحتراز به الذي هو مبنى المفهوم. وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضول، والحمد لله رب العالمين.